هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: نظرية الإمامة في القرآن الكريم، القسم 41 بعد 100. يلقيها على مسامعكم سماحة السيد كمال الحيدري. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قلنا لكي يتضح أن هذه الآية هل أنها مرتبطة بما يحتف بها من الآيات النازلة في أهل الكتاب، لابد من الوقوف على التحليل الداخلي للآية المباركة، وبينا بأنه توجد هناك خصوصيتان أساسيتان في هذه الآية. أولا هي قوله: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وثانيا والله يعصمك من الناس. أما المقطع الأول فقد بينا المراد منه بالأمس، وقلنا بأن هذا المقطع يشير إلى أهمية هذا الذي أنزل إليه وأمر بإبلاغه، وأن هذا الجزء وأن هذا الذي أمر بإبلاغه وإن كان يعد جزءا بالنسبة إلى الكل، ولكن هذا الجزء له من الأهمية بنحو لو لم يبلغ هذا الجزء فإنه كأنه لم يبلغ ذلك الكل. وبتعبير السيد الطباطبائي أن هذا الجزء بالنسبة إلى ذلك الكل كالروح بالنسبة إلى الجسد. من هذا البيان الذي ذكرنا يتضح عدم تمامية ما ذكره الفخر الرازي في المجلد 12 صفحة 49. الفخر الرازي في ذيل هذه الآية المباركة من سورة المائدة لقائل أن يقول في المسألة الثانية صفحة 48 و49، يقول لقائل أن يقول إن قوله وإن لم تفعل فما بلغت رسالته معناه فإن لم تبلغ رسالته فما بلغت رسالته، فأي فائدة في هذا الكلام؟ يكون لغوا. أجاب جمهور المفسرين بأن المراد إنك إن لم تبلغ واحدا منها كنت كمن لم يبلغ شيئا منها، وهذا الجواب عندي ضعيف، إلى أن يقول ومعناه أنه فإن لم تبلغ رسالته فما بلغت رسالته. نحن نقبل هذا المعنى، يعني أنه لا يمكن أن يوصف ترك التبليغ بتهديد أعظم من أنه ترك للتبليغ، وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق بأنه يلزم منه اتحاد الجزاء والشرط ويكون لغوا من الكلام، فهذا الكلام غير تام. هنا قد يقول قائل بأنه نحن نقبل بأن المراد وإن لم تفعل فما بلغت رسالته حتى نتخلف من مشكلة اتحاد الجزاء والشرط؟ نقول بلي، إن لم تبلغ هذا الجزء فكأنه لم تبلغ الرسالة. ولكن لماذا تفترضون أن هذا الجزء سنخ جزء مهم؟ لا، أي جزء لم يبلغه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فكأنه ماذا؟ لم يبلغ كل الرسالة. لماذا؟ لأن الرسالة بمنزلة الجسد الواحد، بمنزلة الكل، فإذا فقد أي جزء فيه فإن هذه الرسالة تكون ماذا؟ ناقصة. هناك انسجام تام وكامل بين أجزاء الرسالة، فعدم إبلاغ أي جزء من أجزاء الرسالة كأنه عدم إبلاغ لتمام الرسالة، لأن الرسالة ليست أجزاؤها منفصلة بعضها عن البعض الآخر، بل الرسالة شيء واحد، كل واحد، جسد واحد، فعدم إبلاغ أي جزء كأنه عدم إبلاغ ماذا؟ للجميع. فلماذا تقولون بأنه بمنزلة الروح للجسد مثلا، وأنه تشير إلى أهمية هذا الجزء ونحو ذلك؟ وهذا ما أشار إليه الآلوسي في روح المعاني. الآلوسي في روح المعاني المجلد السادس صفحة 189، هناك يقول في صفحة 189 و 189: وإن لم تفعل أي ما أمرت به من تبليغ الجميع فما بلغت رسالته، أي فما أديت شيئا من رسالته، لما أن بعضها ليس أولى بالأداء من بعضين، فإذا لم تؤدي بعضها فكأنك أغفلت أداءها جميعا، كما أن من لم يؤمن ببعضها كان كمن لم يؤمن بكلها. إذا نحن نقبل حتى نتخلص من مشكلة اتحاد الجزاء والشرط، نقول إن لم تبلغ الجزء لم تبلغ ماذا؟ الكل. ولكنه لا ضرورة لأن نفرض أن هذا الجزء سنخ جزء له هذه الأهمية القصوى، بل مقتضى رفع اللغوية، أنتم كل إشكالكم ينصب على اللغوية، ولرفع اللغوية يكفي أن يكون ذلك الجزء أي جزء كان. أنت كل إشكالكم على مسألة اتحاد الجزاء والشرط هو اللغوية، واللغوية تتحقق بأن نقول إن لم تبلغ الجزء فإنه لم تبلغ الكل. حتى هذا الجزء أي جزء إن كان، أما أنه جزء له من الأهمية بنحو هو كالروح بالنسبة إلى الجسد، هذا لا يستفاد من الآية المباركة. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه أجاب عن هذا الإشكال في المجلد السادس من الميزان صفحة 46. هناك يقول: بلي، هذه النظرية تامة، وهي أن الشريعة كل واحد لا يتجزأ، وعدم إبلاغ الجزء هو عدم الإبلاغ للكل. ولكن الآية ذكرت خصوصية أخرى، وهو أنه وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، أن هذا الجزء كان سنخ جزء يخشى النبي إبلاغه للناس. طب لماذا يخشى النبي إبلاغ هذا الجزء للناس، مع أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بين الشريعة وسيأتي بعد ذلك وما هو على الغيب بضنين؟ إذن لماذا كان يخشى الناس، يخاف الناس من إبلاغ هذا الحكم؟ ثم ما هي الضرورة لهذا التهديد الموجود في ذيل هذه الآية المباركة؟ والله لا يهدي القوم الكافرين. إذا نحن لو كنا وهذه الجملة لعلنا كنا نقبل منكم أن هذا الجزء أي جزء كان، وإن كنا أيضا لا نقبل، لأنه ليس كل جزء في الشريعة إن لم يبلغ فكأنه ماذا؟ ما بلغت الشريعة، لأنه من الواضح أن الشريعة فيها أصول وفيها ماذا؟ فيها فروع، والفروع أيضا فيها أركان وغير أركان. أنت عندما تأتي إلى الصلاة بالنسبة إلى باقي فروع الدين تجد أن الصلاة عمود الدين، أو بني الإسلام على خمس وغيرها لم يبنى الإسلام عليها. إذن لا نستطيع أن نقول أن هذه الأجزاء جميعا على درجة واحدة من الأهمية. فلهذا هناك يقول وهذا التقدير الذي ذكره الآلوسي، وهذا التقدير وإن كان في نفسه مما لا بأس به، نعم نقبله، لكن ذيل الآية وهو قوله والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين، لا يلائم هذا الاحتمال الذي ذكر في كلام الآلوسي. فإن هذا الذيل يكشف عن أن قوما كافرين من الناس هموا بمخالفة هذا الحكم بالخصوص، فلهذا كان رسول الله ماذا يخشاهم من إبلاغ هذا الحكم، هموا بمخالفة هذا الحكم النازل، أو كان المترقب من حالهم أنهم سيخالفونه مخالفة شديدة ويتخذون أي تدبير يستطيعونه لإبطال هذه الدعوة وتركه سدى لا يؤثر أثرا ولا ينفع شيئا. وقد وعد الله رسوله أن يعصمه منهم ويبطل مكرهم ولا يهديهم في كيدهم. والله لا يهدي والله لا يهدي القوم الكافرين. ولا يستقيم هذا المعنى الذي ورد في الذيل إلا أن يكون ذلك الجزء سنخ جزء له من الأهمية العظمى بمكان، وليس أي جزء كان، لأن الشريعة فيها أجزاء وبعضها أصول وبعضها فروع، والفروع أيضا بعضها أركان وبعضها ليست كذلك. ولا يستقيم هذا المعنى مع أي حكم نازل فرض، فإن المعارف والأحكام الدينية في الإسلام ليست جميعا في درجة واحدة، ففيها التي هي عمود الدين، وفيها الدعاء عند رؤية الهلال، وفيها النظر إلى الأجنبية، ولا يصح فرض هذه المخالفة من النبي والوعد بالعصمة من الله مع كل حكم نازل منه سبحانه وتعالى كيفما فرض. فهذا الاحتمال أيضا احتمال ساقط. مما ذكرنا أيضا لابد أن نقف على احتمال آخر ذكره صاحب تفسير المنار. صاحب المنار في الجزء السادس من كتاب من تفسيره صفحة 463 هناك يشير إلى هذه النقطة، يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. تقدم أن النداء بلقب الرسول لم يرد إلا في موضعين من هذه السورة، وهذا ثانيهما، النداء بالرسول وإلا بلغ لم يرد في القرآن إلا في هذا المورد أنه أمر بالإبلاغ. نعم عندنا هناك آيات تبين أنه مرسل ووظيفة الرسول أن يبلغ، أما أن يؤمر بالنسبة إلى جزء من أجزاء الدين بهذا النحو من الإبلاغ لم يرد في القرآن الكريم. وكلاهما جاء في سياق الكلام في دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام ومحاجتهم في الدين، وقد اختلف مفسرو السلف في وقت نزول هذه الآية المباركة. فروى ابن مردوي عن ابن عباس وأبو الشيخ عن الحسن وفلان وفلان عن مجاهد ما يدل على أنها نزلت في أوائل الإسلام، في أوائل البعثة وبدء العهد بالتبليغ العام لأنه كان عنده تبليغ غير علني سري، ثم أمر ماذا؟ بالتبليغ العام وإعلان الدعوة. يقول هذه الآية نزلت في ذاك الوقت. خب الآن إذا كانت الآية نازلة في ذاك الوقت، لماذا وضعت في آخر سورة من السور المدنية التي نزلت على الرسول الأعظم؟ وكأنها على هذا القول توجيه، يريد أن يجيب عن هذا السؤال. خب إذا كانت الآية مكية، مو فقط مكية بل من عتائق الآيات النازلة في مكة، قديمة جدا، خب لماذا توضع في سورة المدنية بهذا النحو؟ قال وكأنها على هذا القول وضعت في آخر سورة مدنية للتذكير بأول الدعوة، باعتبار أنه يريد أن يذكر الناس أنه رسول الله كانت عنده هذه الدعوة، بالتذكير بأول العهد بالدعوة في آخر العهد بها. هذا احتمال. وروى ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري لا، أنها نزلت يوم غدير خم في علي بن أبي طالب. فلهذا أنتم تجدون عموم المفسرين لا يستطيعون أن ينكروا أنها نزلت من؟ في علي بن أبي طالب. ولكن ماذا يفعلون؟ يضعونه احتمال في احتمالين، احتمال في 4 احتمالات، احتمال في 10 احتمالات كما فعله الفخر الرازي، حتى يشتبه الأمر على، وإلا المسألة لم يقل أحد بذلك إلا روايات ضعيفة السند. ثم بعد أن ينقل هذا المعنى صاحب المنار يقول وروت الشيعة عن الإمام الباقر. شوفوا التفتوا جيدا، حتى أيضا ماذا يبين أنها مزعم من مزاعم الشيعة، وإلا لا دليل عليها من عندي العلماء الآخرين. وروت الشيعة عن الإمام محمد الباقر أن المراد بها بما أنزل إليك من ربه النص على خلافة علي بعده، وأنه كان يخاف إلى آخره. ثم يدخل في حديث غدير خم يقول أما حديث من كنت فقد رواه، ولكنه أهل السنة لا يقبلون هذا المعنى، إلى أن يأتي بحث مفصل عنده في حديث غدير خم. ولعلنا إذا وفقنا للوقوف على هذا الحديث إن شاء الله نتكلم. إلا أن هذا الاحتمال أيضا ساقط. لماذا؟ باعتبار أن هذه الآية قالت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يوجد احتمالان لا ثالث لهما. الاحتمال الأول بلغ الجزء، وإن لم تفعل فما بلغت الكل. وعلى هذا الاحتمال يأتي هذا السؤال، وهو أنه أي جزء هذا في أول البعثة إن لم يبين فكأنه ماذا؟ لم يبين. الكلام هو الكلام أن هذا الجزء لابد أن يكون سنخ جزء يقوم الرسالة، وهو بمنزلة الروح بالنسبة ماذا؟ إلى الجسد. هسه الآن نزلت في آخر البعثة أو نزلت في أول البعثة، في النتيجة لا يغير من المعنى شيئا، إلا أن يرجع ويقول بمقالة صاحب روح المعاني والجواب هو الجواب. وإن كان مراده وإن لم تفعل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليه، يعني بلغ أصل الدين، بلغ جميع الدين، وإن لم تفعل فما ماذا؟ فما بلغت رسالته. هنا أيضا يرجع إشكال اللغوية، وهو اتحاد الجزاء بالشر. إذا تغيير زمان نزول الآية لا يغير المعنى المراد من الآية شيئان، سواء نزلت في أول البعثة أو نزلت في آخر البعثة، لابد أن يتحقق في هذا الأمر النازل هاتان الخصوصيتان. الخصوصية الأولى أنه سنخ أمر إن لم يبلغ لم تبلغ الرسالة. الخصوصية الثانية أن الرسول كان يخشى من إبلاغه، والله أمنه على ذلك وطمأنه بأنه يعصمه من الناس، ثم قال والله لا يهدي القوم الكافرين. هذا مضافا إلى أن الآيات الواردة في أول البعثة لا يوجد فيها مثل هذا اللسان. انتوا ارجعوا إلى سورة مثلا المدثر. في سورة المدثر الإنسان عندما يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، وهذا اللسان غير موجود فيها، يعني لسان إن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله يعصمك من الناس. هذه الألسنة التي هي ألسنة الآيات في أول البعثة لا نجد فيها مثل هذا اللحن الذي بظاهره لحن تهديدي للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا ما نجده في سورة المزمل، وهكذا ما نجده في سورة العلق. أنت عندما تقرأ هذه الألسنة لا تجد فيها أي إشارة تشبه هذه الآية المباركة التي وردت في المقام، وهي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولعل هذا يمكن أن يكون شاهدا على أن هذه الآية لم تنزل في أوائل البعثة وإنما هي في أواخر البعثة، كما لعله هو المشهور بين المحققين أن هذه الآية نازلة في سورة مع سورة المائدة وليست أنها نازلة في أول البعثة. فهذا الذي ذكره أولا أنه لا يؤثر من الموقف شيئا، وثانيا أنه غير تام في نفسه كما أشرنا إليه. الآن ننتقل إلى المقطع الثاني. في المقطع الثاني بالأمس قلنا الآية المباركة تقول والله يعصمك من الناس. يعصمك من الناس، ظاهر الآية المباركة تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخشى من شيء فلهذا لم يكن يبلغ ذلك. حتى هذه الخشية تارة هي خشية مذمومة وأخرى هي خشية ماذا؟ ممدوحة. الخشية المذمومة، القرآن الصريح، القرآن صريح في نفيها عن المرسلين عاما وخاصا. أما عاما فلما قرأناه بالأمس في سورة الأحزاب، الآية المباركة الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا ما عبرنا عنه بالتوحيد، هؤلاء موحدون حتى على مستوى الخوف. أما على نحو الخصوص هنا لابد أن نشير بأن القرآن الكريم بين هذه الخصوصيات للنبي الأكرم، لأن الكلام في الرسول الأعظم. عندما نأتي إلى الرسول الأعظم القرآن الكريم يشير إلى الرسول الأعظم في هاتين الخصوصيتين. أولا يقول أنه ليس بإنسان يسبقنا في الوحي، بل لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهذا ما أشارت إليه الآية المباركة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. هذه أول. وثانيا أنه بين أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ليس إنسانا يبخل بالوحي وبإبلاغ الوحي، وهذه نقطة أساسية. من هنا يتضح بأنه هنا عندما لم يبلغ كان هناك مانع يمنعه ماذا؟ من الإبلاغ. فلهذا قالت الآية المباركة وما هو على الغيب بضنين. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءه شيء أمر من الغيب وحي فإنه لا يظن به ولا يبخل بإبلاغه وإيصاله إلى الناس. خب على هاتين النقطتين نحصل هذه النتيجة التي ذكرت في سورة النجم، وهي قوله تعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لأنه لا يحرك لسانه قبل وصول الوحي، وما هو على الغيب بضمين. إذن كل ما يقوله فهو وحي ولا يقول إلا الوحي، يعني موجبة كلية من الطرفين، كلما وصل إليه من الوحي يبلغه للناس، وما يقوله ليس إلا وحي، لأن الموجبة الأولى لا تثبت الموجبة الثانية. كلما وصل إليه من الوحي يبلغه، ولكن لعله في كلامه أيضا شيء ماذا؟ غير الوحي. فلهذا الآية المباركة ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أرادت أن تثبت الموجبتين معا، أن كل ما يصل إليه من الوحي يبلغه للناس، وما يقوله ليس إلا وحيا من قبل الله سبحانه وتعالى. وبإذا المقتضي للإبلاغ، التفتوا جيدا، المقتضي للإبلاغ موجود من قبله سبحانه وتعالى، لأنه وما هو على الغيب بضنين، وأن الله سبحانه وتعالى أشار إلى هذه النقطة في قوله الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن لا يعتقد مسلم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوحى إليه، ولكن هذا الوحي ماذا؟ يظن به، يبخل به على الناس. وما افتراه صاحب روح المعاني على الشيعة في هذا المجال كلام غريب في بابه. صاحب روح المعاني في الجزء السادس صفحة 189 يقول: ونسب إلى الشيعة أنهم يزعمون أنه عليه الصلاة والسلام كتم البعض بعض الوحي تقيتان. وهذا معناه أنهم بعد يكذبون القرآن صريحا بعد هذا، فقط هذه الجملة ما يريد يقولها روح الألوسي، وإلا صريح القرآن يقول ماذا؟ وما هو على الغيب بظنين، إذا لا يبخل بالوحي ويبين كل ما أوحي إليه، ولكنه ينسب. حتى لو كان ينسب أيضا ويقول في الكتاب الفلاني في المصدر الفلاني، لا محذور الإنسان يراجع يرى بأنه واقعا من علمائنا، مو من علمائنا، من المحققين، ليس من المحققين فقط. ونسب إلى الشيعة أنهم يزعمون أنه عليه الصلاة والسلام كتم البعض تقية على أي لحوة. إذن القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة ويعتقد بها جميع المسلمين، هو أنه وما هو على الغيب بظنين، مو فقط وما هو على الغيب بظنين، بل أنه لعلك باخع نفسك على أن لا يكونوا مؤمنين. أساسا القرآن الكريم يقول لرسوله طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أساسا ما عليك إلا البلاغ، أما أنهم يؤمنون أو لا يؤمنون لا داعي لذلك. رسول الله كان يبرز من نفسه اهتماما بإيمان الناس وبهداية الناس بالنحو الذي أمره الله سبحانه وتعالى. ليست وظيفتك أن يهتدي الناس أو لا يهتدي، وظيفتك ماذا؟ هي الإبلاغ. ولكن مع هذا هذه الصراحة التي يقولها القرآن في اهتمام الرسول بهداية الناس، انظروا ماذا يقول صاحب روح المعاني. صاحب روح المعاني يقول هذه الآية المباركة واحدة من شأن نزولها هذا المعنى. يقول الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثني الله تعالى بالرسالة صدقت بها ذرعا. الله بعثني بالرسالة ولكنه أنا هو يكون التعبان منها آخر، هو أنا الله سبحانه وتعالى بتعبيرنا أنه مورطني بهذه الرسالة، هو شنو أسوي بها أنا؟ يقول بعثني الله تعالى بالرسالة صدقت بها ذرعا، فأوحى الله تعالى إن لم تبلغ رسالاتي عذبتك. يعني من قبيل واحد يريد يجبر واحد، خب الله سبحانه وتعالى إذا وجد رسول الله لا يريد يبلغ هو يستبدل به خيرا، يعطيها لشخص آخر. هسه هذا ما يريد يسويه وغيره يسويه، مو مشكلة يعني. الله سبحانه وتعالى بتعبيرنا خب ما انتهت الناس حتى أنه إذا لم يبلغ بعد ما عندي أحد، شو ما أسوي؟ لابد هذا الرسول. المهم هكذا يتصورون مقام الخاتمية، ولكن في المقابل ينسبون إلى الشيعة ما تروا. قال: وإن لم تفعل، وإن لم تبلغ رسالاتي عذبتك. وضمن له العصمة من الناس عند ذلك قويت فجئت إلى التبليغ. وإلا الله سبحانه وتعالى ما كان من ضمان أنه يحفظني، فعندما ما كان من ضمان يحفظني أخاف أطلع للناس ويقتلوني، سوف هالشغلة. هذا تصوير هؤلاء لمقام الخاتمية ولمقام الرسالة العظمى الإلهية، وهو أنه لم يخرج إلى التبليغ وإلى هداية الناس إلا بعد أن ضمن الله سبحانه وتعالى له العصمة، والله يعصمك من الناس على أي لحوة. حتى احنا نقرأ الآيات التي وردت في مقام الرسالة يتضح. المهم القانون العام يشير إليه القرآن أنه سبحانه وتعالى يعرف رسوله بأنه وما هو على الغيب بظنين. إذن المقتضي للإبلاغ موجود. إذن تعالوا معنا إلى المانع لنرى بأن المانع موجود أو أن المانع مفقود. الموانع المتصورة بنحو الإجمال إما موانع اقتصادية بتعبيرهم، أو موانع عسكرية، أو موانع نفسية، أو موانع سياسية. يعني أنتم إذا ترجعون إلى الموانع لإبلاغ الدين لا تخرج عن أحد هذه الأمور الأربعة: المانع الاقتصادي، المانع السياسي، المانع النفسي إن صح التعبير، والمانع العسكري. حتى لننظر أن هذه الآية المباركة عندما نزلت هذه الموانع كانت موجودة أو غير موجودة. أما المانع الاقتصادي فأنتم تعلمون أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حوصر اقتصاديا وبكل أنواع المحاصرة في شعب أبي طالب ولسنوات عديدة، ومنعه ذلك من إبلاغ الوحي أو لم يمنعه؟ من الواضح الإنسان عندما يرجع إلى التاريخ يجد بأنه حوصر هذه المحاصرة الشديدة، ولكنه مع ذلك لم يرفع يده عن إبلاغ الوحي الإلهي. فلهذا أنت تجد أنه واحدة من أهم أساليب المنافقين كما يشير إليها القرآن الكريم في هذه الآية في سورة المنافقين، الآية 7 من سورة المنافقون. هكذا تقول الآية: تقول هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. واحدة من أساليبهم كانت هذه، ولكن منعه ذلك من الإبلاغ أو لم يمنعه؟ من الواضح أن القرآن صريح، لا المحاصرة الاقتصادية في الشعب ولا هذه الأعمال التي صدرت من المنافقين منعته من إبلاغ الوحي. إذن هنا عندما لم يبلغ أو كان يخشى من الإبلاغ ليس السبب سببا اقتصاديا، لأنه مر بظروف اقتصادية أشد من هذا الظرف ولم يكن مانعا له من إبلاغ وحي السماء إلى الناس. وليس المانع أيضا مانع نفسي واستهزاء الناس به. هناك آيات كثيرة تبين هذه الحقيقة، وهي أن المشركين وأهل الكتاب وغيرهم كانوا يستعملون مختلف الأساليب معه للقضاء على دعوته، من قبيل قولهم معلم مجنون، أو قولهم شاعر نتربص به ريب المنون، أو قولهم ساحر أو مجنون، أو قولهم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أو قولهم أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، ونحو ذلك من هذه الدعاوى. ولكن مثل هذه الدعاوى منعته من الإبلاغ أو لم تمنعه من الإبلاغ؟ صريح القرآن الكريم يقول: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. إذن هذا أيضا لم يكن مانعا من إبلاغ الوحي. إذن هنا عندما يخشى من إبلاغ الوحي ليس المانع له هو المانع النفسي، هو استهزاء المشركين، هو عدم قبول أهل الكتاب ونحو ذلك، وإلا هذا المانع كان موجودا على أشده في أول البعثة، ولم يكن الإسلام ذات شوكة قوية ولم يمنعه من إبلاغ الوحي والوصول إلى الغاية التي من أجلها أراد الله سبحانه وتعالى. إذن لا يمكن أن نقبل بعد أن وصل الإسلام إلى ما وصل إليه من القوة والشوكة في آخر البعثة يكون هذا المانع، وهو المانع النفسي واستهزاء المستهزئين من أهل الكتاب من المشركين، يكون مانعا له عن إبلاغ الوحي. وكذلك لا يمكن أن نقبل أن المانع مانع عسكري، خوف من المشركين، خوف من قريش، خوف من الذين كانوا في الجزيرة العربية أو غير الجزيرة العربية، خوف من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ونحو ذلك. لماذا؟ لأن القرآن الكريم كما في سورة النساء الآية 84، القرآن الكريم كلف رسوله بهذا التكليف. التفتوا إلى الآية المباركة، يقول فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، يعني لو لم يبق أحد معك فأنت مسؤول ماذا؟ عن القتال والجهاد. خب هذا الإنسان، هذا الرسول الذي هو مكلف بالقتال والجهاد في سبيل الله، حتى لو لم يبق معه إلا نفسه، مثل هذا الإنسان هل يخاف من القوة العسكرية للآخرين حتى يكون مانعا له من إبلاغ ما أمر به وأوحي إليه؟ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هذا الإنسان الذي يقول والله لو وضعتم الشمس على يميني والقمر على يساري وأعطيتموني كذا وكذا على أن أترك هذا الأمر لما تركته، هذا يخاف القضايا العسكرية والبعد العسكري والمانع العسكري من إبلاغ الوحي، خصوصا وهو وصل في آخر البعثة إلى مقامات أنتم تعلمون أنه الجزيرة العربية كلها أسلمت له. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هذا الإنسان الذي وطأ كل الجزيرة العربية بعد فتح مكة، مثل هذا الإنسان لا يخاف من البعد أو المانع العسكري حتى يبلغ رسالة السماء إلى الأرض. وكذلك فيما يرتبط باليهود والنصارى، طب أنتم عندما تعلمونها، طبعا هذا أهم الوجوه التي يذكره هؤلاء، سواء الفخر الرازي أو صاحب المنار أو روح المعاني، بأن هذا الأمر الذي أمر بإبلاغه كان مرتبطا بحسب سياق الآيات بأهل الكتاب باليهود والنصارى، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخشى إبلاغ هذا الأمر لأنه كان يخاف من؟ يخاف أهل الكتاب. خب من الواضح أن هذه الدعوة بمجرد الرجوع إلى بعض الآيات القرآنية تظهر أنها دعوة باطلة، لأنه في آخر البعثة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لا أنه فقط لم يكن يخشى أهل الكتاب الذين كانوا معه في الجزيرة العربية وحوله، لأنهم وصلوا إلى درجة أنهم أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا المقام، أهل الكتاب كانوا واصلين إلى هذه الدرجة، هذا أولا. أنه بل أكثر من ذلك، أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بعث برسائله إلى الروم والفرس وهي القوى العظمى في ذلك الزمان، ورسائله كان فيها لسان التهديد، أسلم تسلم، وهذا لسان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي يتكلم مع القوى العظمى في زمانه، والقوى العظمى في زمانه الروم وهم من أهل الكتاب، هذا يخشى أن يبلغ حكم الله سبحانه وتعالى حتى يحصل على ضمان وعلى اطمئنان من الله أنه يعصمه من الناس. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في هذا الجزء هناك يقول في صفحة 42، يقول على أن الآية لا تتضمن أمرا شديدا ولا قولا حادا حتى يخشى الرسول إبلاغ ذلك الحكم. أنتم تقولون ماذا؟ بمقتضى وحدة السياق أن الأمر الذي نزل إليه هذا كان، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء. رسول الله يريد أن يقول لهم ماذا؟ يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. رسول الله كان يخشى هذه الجملة يقولها. السيد الطباطبائي يقول على أن الآية لا تتضمن أمرا شديدا ولا قولا حادا، وقد تقدم عليه
تبليغ ما هو أشد وأحد وأمر من ذلك على اليهود، ولم يخش الرسول في ذلك أحدا، وقد أمر النبي بتبليغ ما هو أشد من ذلك كتبليغ التوحيد في قبال الشرك ونفي الوثنية إلى كفار قريش ومشرك العرب، وهم أغلظ جانبا وأشد بطشا وأسفك للدماء وأفتك من اليهود وسائر أهل الكتاب، ولم يهدده الله في أمر تبليغه ولا آمنه بالعصمة منه. الرسول أمر بأوامر وهو أعظم من هذه الأوامر، ومع ذلك لم يوجد هناك تهديد إن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. على أن الآيات المتعرضة لحال أهل الكتاب معظم أجزاء سورة المائدة فهي نازلة فيها قطعا، واليهود كانت عند نزول هذه السورة قد كسرت شوكتهم وخمدت نيرانهم وشملتهم السخط واللعنة، فباءوا بغضب فهم في الأذلين، غلت أيديهم. القرآن الكريم هذني قالها في اليهود، ورسول الله لم يخشى من إبلاغ هذه الأحكام، حتى الآن يخشى من أن يقول يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. قال وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فلا معنى لخوف رسول الله منهم في دين الله، وقد دخلوا يومئذ في السلم في حظيرة الإسلام وقبلوا هم والنصارى الجزية، ولا معنى لتقريره تعالى له خوفهم منهم واضطرابه في تبليغ أمر الله إليهم، وهو أمر قد بلغ إليهم ما هو أعظم منه. فلا ينبغي الارتياب في أن الآية لا تشارك الآيات السابقة عليها واللاحقة لها. إذن كل هذه الموانع لا يمكن أن تتصور في خشية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.